بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخليدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من تعلقات القدرة والإرادة، وقبل ذلك تعلقات العلم والكلام، الآن نصل إلى تعلقات السمع والبصر. وذكرنا أن السمع والبصر يتعلقان بالموجودات، فلا تعلق لهما بالمعدومات. وعندما نقول الموجودات، طبعا الموجود ينقسم إلى واجب وإلى ممكن، فالواجب قديم والممكن حادث. والسمع والبصر يتعلقان بالموجودات، إن كانت واجبة فالتعلق تنجيزي قديم، يعني الله رأى وسمع الموجودات الواجبة من الأزل، تعلق بالواجب الموجود من الأزل تعلقا تنجيزيا قديما، وتعلق بالموجود الممكن عند وجوده تعلقا تنجيزيا حادثا. إذن السمع والبصر لهما نوعان من التعلق التنجيزي، تعلق قديم وتعلق حادث. إذا كان الموجود قديما فالله سمعه وأبصره من الأزل، إذا تعلق السمع والبصر بالواجب بالموجود القديم تعلقا تنجيزيا قديما، وتعلق بالموجود الممكن الحادث عند وجوده، يعني تعلق تنجيزي حادث. طيب، وتعلق بالموجود الممكن تعلقا صلوحيا قبل وجوده، يعني الآن الشيء الممكن الذي لم يوجد هل يتعلق به السمع والبصر؟ قال أما التعلق التنجيزي فلا. لماذا؟ لأن الله يرى ويسمع الموجود. طب قبل وجوده قال يتعلق السمع والبصر به تعلقا صلوحيا قديما. وبهذا تبين لنا أن التعلقات للسمع والبصر كم؟ 3 تعلقات: تعلق تنجيزي قديم بالموجود الواجب القديم، وتعلق صلوحي قديم بالموجود الممكن قبل وجوده، وتعلق تنجيزي حادث بالممكن عند وجوده. تعلق تنجيزي حادث بالممكن عند وجوده، لأنه كان عدما. لما كان عدما الله تبارك وتعالى تعلق به تعلقا صلوحيا، سمع الله وبصر الله تعلق به تعلقا صلوحيا، وعند وجوده تعلق به تعلقا تنجيزيا حادثا. نعم.
القسم الثالث من الصفات التي لها تعلق. والقسم الثالث ما يتعلق بجميع الموجودات.
نعم.
وهو صفتان أيضا، السمع والبصر.
جميع الموجودات، سواء كانت تسمع وتبصر في حقنا أو لا. لما نقول موجود، الموجود قد يكون ذاتا، قد يكون لونا، قد يكون صوتا. إذن هذه أشياء عادة بعضها يبصر وبعضها يسمع، لكنها موجودة. فنقول إذن السمع والبصر لله عز وجل يتعلق بكل موجود، بكل موجود، سواء كان في حقنا يسمع أو لا، يبصر أو لا.
وإليه أشار بقوله: واجزم أيها المكلف بأن سمعه تعالى والبصر، الألف للإطلاق، تعلق معا تعلق انكشاف بكل موجود يرى، بالبناء للمجهول أي يعلم، أي معلوم له تعالى، قديما كان كذاته وصفاته، أو حادثا كذوات المخلوقين وصفاتهم، والانكشاف بهما يغاير الانكشاف بالعلم.
وهنا إشكال، يعني السمع والبصر صفتا كشف، طب والعلم صفته كشف، يا ترى هل الكشف الحاصل بالعلم هو الكشف الحاصل بالسمع والبصر؟ الجواب لا. طيب وهل الكشف الحاصل بالسمع هو الكشف الحاصل بالبصر؟ الجواب لا، فهما صفتان متعلقتان بالموجود، لكن نوع الكشف يختلف بين السمع والبصر، من غير أن يكون هناك نقص في السمع يستكمله بالبصر، ومن غير أن يكون هناك نقص في البصر يستكمله بالسمع، وكذلك في العلم. نحن عندنا العلم ينقص بفقد السمع أو البصر، لماذا؟ لأن السمع والبصر عندنا وسائل وأدوات وطرق للعلم، أما الله سبحانه وتعالى فعلمه صفة أزلية كاشفة للواجبات والجائزات والمستحيلات، والسمع والبصر صفة مغايرة للعلم تتعلق بالموجود. نعم.
وكذا الانكشاف بكل منهما يغاير الانكشاف بالأخرى، ومتعلقهما أخص من متعلق العلم.
لماذا؟ لأن متعلق العلم الواجب وهو موجود دائما، والمستحيل وهو معدوم دائما، والجائز وهو قد يكون موجودا وقد يكون معدوما. أما السمع والبصر فتعلقهما فقط بالموجود، إذن المستحيل لا يتعلق به السمع والبصر، والواجب يتعلق به السمع والبصر من الأزل، وأما الممكن فيتعلق به السمع والبصر من الأزل تعلقا صلوحيا وتعلقا تنجيزيا عند وجوده، إن وجد تعلقا تنجيزيا حادثا عند وجوده إن وجد. لذلك الممكن في الأزل كان معدوما، ثم بعد ذلك بقي في العدم، إما إلى الوقت الذي أراد الله به وجوده، أو على الدوام إذا لم يقدر الله وجوده. فعندما كان ففي الأزل تعلق السمع والبصر بهذا الممكن تعلقا صلوحيا، وقبل وجوده أيضا تعلق به تعلقا صلوحيا، وعند وجوده تعلق به تعلقا تنجيزيا حادثا، هذا السمع والبصر.
فيسمع ويرى سبحانه الذوات والصفات.
الذوات وهي ترى، والصفات ترى، أو يعني طب كيف تسمع؟ يعني الذوات لا تسمع مثلنا، لنا يعني أنا هذا الشيء أمامي ذات، أنا لا، أنا أراه ولا أسمعه. إذن الله سبحانه وتعالى ليس هكذا، الله تبارك وتعالى يتعلق سمعه وبصره بكل موجود، بكل موجود مما يرى أو يسمع عادة أو لا،
كانت من قبيل الأصوات أو من غيرها. فسمعه وبصره تعالى يخالفان سمعنا وبصرنا في التعلق، لأن سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات،
ببعض الموجودات وحصرا المسموعات، يعني المسموعات جزء من الموجودات. طب نحن الآن بسمعنا هل نطلع على كل المسموعات؟ الجواب لا. إذن نحن سمعنا مقيد أولا بالمسموعات من الموجودات، ثانيا بجزء ضيق من المسموعات،
وهي الأصوات بشرط عدم البعد جدا، وبصرنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات،
أيضا ببعض الموجودات التي تبصر عادة. طب هل نرى كل الأشياء التي تبصر؟ لا، وإنما يتعلق بصرنا بجزء من المبصرات،
وهي الأجسام وألوانها في جهة مخصوصة على وجه مخصوص.
يعني أنا الآن مثلا لو أردت أن أقول الشيء الذي أمامي أراه، لورائي لا أراه، طب إذا معناها هذا لورائي موجود ومع ذلك لا أراه.
قوله لأن سمعنا إنما يتعلق عادة، أي ومن غير العادة قد يتعلق سمعنا بغير الأصوات،
يعني بأن يخلق الله تبارك وتعالى في أسماعنا رؤية للذوات والألوان، وأن يخلق الله في بصرنا سماعا للأصوات، يعني نرى الأصوات ونسمع الذوات، هذا على سبيل خرق العادة. المعتاد ما هو؟ أن نسمع الأصوات وأن نرى الذوات. والله عز وجل لو أراد أن يخلق في سمعنا إدراكا للذوات وفي بصرنا إدراكا للأصوات لكان ذلك ممكنا،
كسماع موسى لكلام الله القديم.
وكلام الله ليس بصوت، طب كيف سمعه موسى؟ قال كشف الله له فسمع كلام الله النفسي وهو ليس بصوت ولا بحرف. ومر معنا أنه هذا على كلام مين؟ الأشاعرة،
الذي ليس بحرف ولا صوت، وكسماعنا كلام رب العالمين في الجنة،
نسمع كلام الله تبارك وتعالى وهو ليس بصوت ولا بحرف.
قوله وهي الأصوات الضمير لبعض الموجودات، وأنث الضمير لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه. قوله وبصرنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات بشرط المقابلة واتصال الأشعة،
لما قال بعض الموجودات وهي لازم أقول وهو البعض، يعني قال لا، لما أضيفت كلمة البعض وهي مذكر إلى الأصوات وهي مؤنثة استفاد التأنيث. نعم.
وقد تخلق العادة كما في رؤية وجه الله الكريم،
نرى الله تبارك وتعالى والله ليس بجسم وليس متحيزا في جهة وليس هناك بيننا وبينه مقابلة ولا مسافة، لأن هذه الشروط التي نكون عليها في الدنيا إنما هي شروط عادية تحكم الرؤية في هذه الدنيا، وفي الجنة تحصل الرؤية من غير هذه الشروط، لأن نظام الآخرة يختلف عن نظام الدنيا.
قوله وهي الأجسام جمع جسم، وهو ما تركب من جوهرين فردين فأكثر.
نعم. بخلاف الجوهر فإنه بسيط له جزء واحد وليس فيه تركيب.
وهو المتحيز القابل للقسمة،
وهو الجسم المتحيز الذي يأخذ حيزا من الفراغ وقابلا للقسمة. لماذا؟ لما كان مركبا إذن يقبل القسمة، والجوهر ليس مركبا فبالتالي لا يقبل القسمة.
وقضيته أن الجوهر الفرد لا يرى، وهو كذلك بحسب العادة، وما ذكره الشرح من أن المرئية هو
بحسب العادة لأنه صغير جدا، لأنه صغير جدا الجوهر الفرد فهو لا يرى عادة، لكن لو أراد الله أن يرينا الجوهر لكان ذلك ممكنا.
وما ذكره الشرح من أن المرئية هو الأجسام والألوان معا لا الألوان فقط هو مذهب أهل السنة.
لماذا؟ لأن الألوان عرض، والعرض لا يقوم بنفسه بل لا بد أن يقوم بغيره،
خلافا للمعتزلة القائلين المرئي الألوان فقط، كما أنهما يخالفان سمعنا وبصرنا أيضا في الذات، فهما صفتان قديمتان قائمتان بذاته تعالى، وأما سمعنا وبصرنا فحادثان قائمان بمحل مخصوص
وهو الأذن، فنسمع بالأذن ونبصر بالعين بهذه الجارحة المعهودة التي عودنا الله أن يخلق السمع عند الأذن والبصر عند العين،
فبصرنا قائم بإنسان العين، أو هو قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين يتلاقيان ثم يفترقان.
طبعا لما نقول قوة مودعة ننتبه أنه هذا الكلام يعني من باب يعني تداخل المصطلحات بين المذاهب، يعني علماء أهل السنة والجماعة نقلوا هذا التعريف على الفلاسفة فاستعملوا الكلمة التي استعملها الفلاسفة وهي قوة مودعة، لكن ليس المراد القوة المودعة هنا ما قاله المعتزلة، وإنما المراد به أنه سبب يخلق الله السمع عنده أو يخلق الله البصر عنده.
وسمعنا قائم بالصماخ أي ثقب الأذن، أو هو قوة قائمة بالعصب المفروش في مقعر الصماخ، والله تعالى منزه عن ذلك، وسمعنا وبصرنا من أسباب علومنا بخلاف سمعه وبصره تعالى.
فالله لا يستفيد علمه من السمع والبصر، بل علمه صفة والبصر صفة أخرى والسمع صفة ثالثة، وكلها صفات كشف.
قوله بإنسان العين أي النقطة الصغيرة التي في وسط السواد
المسمى بالبؤبؤ، هذا إنسان العين.
قوله مودعة أي كائنة ومستقرة. قوله اللتين يتلاقيان أي ويتقاطعان تقاطعا صليبيا،
أو يقال تلاقي الدالين، عشان ما أكلت صليبي إن هلا الدالين إذا حطيت زوايهم لبعضه شو بيصير؟ مثل زائد. نعم، فالبعض يقول تلاقي الصليب إنه هكذا الصليب، أو يقول تلاقي الدالين، وهذا هو الألطف في العبارة.
وقيل يتلاقيان ثم يرجعان كالدالين المقلوبتين ظهر إحداهما في ظهر الأخرى، فقول الشارح ثم يفترقان مرورا على القول الثاني، وهذان القولان للفلاسفة. قوله من أسباب علومنا أي فإذا رأينا أو سمعنا شيئا نعلم بسبب ذلك معاني تقوم بعقولنا. تعلقات السمع والبصر. ولهما تعلقات ثلاثة: تنجيزي قديم بذاته وصفاته تعالى
لأنها موجودة من الأزل،
وصلوحي قديم بذواتنا وصفاتنا، وتنجيزي حادث عند وجودنا. قوله وصلوحي قديم بذاتنا وصفاتنا أي قبل وجودنا، بيان أن صفات المعاني قديمة بذاتها.
وهنا يعني لابد أن ننتبه إلى التفريق الدقيق بين العلم، يعني بعض الناس عندما يسمع أن السمع والبصر لا يتعلقان بالمعدوم يظن أن هذا قصور في السمع والبصر. نقول له أولا حقيقة العلم الآن تكشف الموجود والمعدوم، لذلك المعدوم ليس خافيا على الله عز وجل لأنه كشف بالعلم، وعدم تعلق السمع والبصر لأن هذا الشيء المعدوم لا يقبل تعلق السمع والبصر، يعني كشف السمع والبصر يكون للشيء الموجود. وإلا لو أن الله رأى المعدوم وهو معدوم، طب هذا تناقض، رآه يعني موجود، طب وهو معدوم لا بيصير. لذلك الآن السمع والبصر لا يتعلقان بالمعدوم، ولكن السمع والبصر لهما تعلق صلوحي من الأزل بالموجود الذي كان معدوما، تعلق صلوحي من الأزل بهذا الممكن. فإن كان الممكن قدر له الوجود سيتعلق به السمع والبصر عند وجوده تعلقا تنجيزيا، وقبل ذلك تعلق صلوحي. إذن السمع والبصر لا يتغير، وإنما التغير يكون بهذا المعدوم الذي صار موجودا، لم يكن مرئيا لأنه كان معدوما، ثم صار مرئيا لأنه صار موجودا. والسمع والبصر ليس فيهما تغير وليس فيهما قصور، لأن المعدوم ليس من شأنه أن يرى ولا يسمع، فعدم رؤية السمع والبصر، عدم إدراك السمع والبصر لهذا المعدوم لا يكون نقصا لا في السمع ولا في البصر، ولا يدل على نقصان في علم الله تبارك وتعالى، لأن علم الله عز وجل قد تعلق بالموجود والمعدوم تعلقا تنجيزيا قديما. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.